لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الآيات القرآنية فيها النهي عن تولي المخالفين لأهل الإيمان في العقيدة وفي المنهج، ولتقرير هذه القاعدة الإيمانية في ضمائر وإحساس وقلوب وعقول أهل الإيمان، جاءت الآيات بصور مختلفة في التعبير، لأن هذه المسألة قاعدة أساسية في التصور الإسلامي وفي حركة المسلمين على حد سواء. فالمسلمون جميعا الأصل ألا يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قد رأينا في الآيات السابقة أيها الإخوة النهي المباشر، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ثم طريق التخويف، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، يعني انكشاف ستر المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وفي النداء الثاني سلك طريق التحذير من الردة، وهي الردة عن طريق موالاة الكفار، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، ثم ذكر طريق التحبيب أن يكون من أهل الإيمان ممن يحبهم الله ويحبونه، ثم بيّن الولاية التامة لمن تكون، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يأتي هذا النداء الثالث أيها الإخوة في نفس المعنى، لكنه نداء يثير في النفوس الحمية عند أهل الإيمان لدينهم ولعبادتهم ولصلاتهم التي يتخذها العدو اليهود النصارى هزوا ولعبا. ولذلك يسوي بين النهي عن الموالاة، موالاة الكفار وأهل الكتاب، ثم يربط ذلك بتقوى الله تعالى. فاسمعوا الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب والكفار أولياء. يقول العلماء هذه الآية فيها الإغراء التام عن اتخاذهم أولياء، فيها الإغراء التام عن اتخاذهم أولياء، وذلك بإثارة الحمية والغيرة. هذه الآية تثير في المسلم الحمية والغيرة، إنسان يشعر بأن شخصاً يسخر به ويتلاعب بدينه ويقول هذا الدين لعب لا فائدة منه، لا شك أن الإنسان هذا سيغار، صاحب المبادئ صاحب التدين سيغار على دينه على تدينه. كيف واحد يستهزئ بي ويستهزئ بديني وأنا أتخذه ناصراً وولياً وحبيباً؟ إغراء تام. كما أنك أحياناً إذا أردت أن تثير إنساناً ضد إنسان قل والله يا أخي فلان يا رجل بتكلم عنك كذا وكذا، يا رجل فلان يسخر منك، يا رجل قد سبك بكذا، أنت بهذا تثير فيه الحمية التي هي في داخل النفوس، كأنه يقول لا يا رجل إن كنت صاحب كرامة وكنت صاحب أنت كنت صاحب غيرة، انظر فلان يتكلم عنك كذا وكذا. أو تقول له في مسألة مثلا الغيرة على الأعراض، وهذه الأصل كذلك من أساليب الوعظ ومن أساليب التذكير، أن يثير الخطيب أو الواعظ الغيرة في كوامن نفوس هؤلاء، أن يثير الغيرة في كوامن نفوس هؤلاء، فيقول لهم يا أهل الغيرة يا أهل المروءة يا أهل الشهامة، من يرضى منكم أن يفعل كذا وكذا؟ في هذه الآية إثارة لكوامن النفوس، أنك أنت صاحب دين ونحن نحب ديننا ونحن انتمينا لهذا الدين حبا وطواعية أيها الإخوة وخضوعا وذلا، فيأتي واحد يلعب بديننا، يستهزئ بديننا، يتخذ هذا الدين اللي هو أعظم شيء، اللي هو أعظم من أنفسنا، اللي هو تزهق النفوس أيها الإخوة، تزهق النفوس رخيصة من أجل ديننا، أعظم شيء في عندنا، أعظم شيء في قلوبنا قبل المال والولد والزوجة، قبل الدنيا بما فيها، هذا الدين ديننا، فنبذل كل شيء له. يأتي واحد ويتخذه عرضة للاستهزاء، هل تحب هذا الإنسان؟ هل توالي هذا الإنسان؟ هل تتقرب من هذا الإنسان؟ هذا الإنسان هل هو عدو لك أو صديق؟ هل هو حبيب لك أم طريد؟ هل هو تقربه أم تبعده؟ هذا الإنسان السوي الآن الذي يقال له الإنسان الذي يسخر بدينك، لا ينبغي أن تفرح بقربه. ولذلك إلى الآن الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى يسخرون بديننا، إلى الآن يتخذون الدين موضع استهزاء، موضع سخرية. فكل فترة من الفترات مرة يخرجون برسوم للنبي صلى الله عليه وسلم، مرة يستهزئون بحدود الإسلام وشعائر الإسلام، مرة يستهزئون بالمسلمين، مرة يستهزئون بالقرآن ويلعبون هكذا. وهناك أناس تخصصوا أيها الإخوة للعب بهذا الدين، المستشرقون، أناس درسوا الإسلام بعمق فقط ليلعبوا بديننا، المستشرقون أناس درسوا الإسلام بعمق ليلعبوا بديننا، بل أيها الإخوة منهم من يعرف عن الإسلام ويعرف عن أحكامه أكثر بكثير ما يعرف المسلمون عن إسلامهم. لذلك في كتب في الدين التي حققها مستشرقون كفار أصلا، كفار، لكن يدخل ويقرأ هذا الدين ويحفظ القرآن ربما ليطعن في ديننا، ليلعب في ديننا، للعب بهذا الدين. المستشرقون كفار وغير عرب، وانت فعلا ترى كم حجم هذه الهجمة الشرسة أيها الأخوة على مرض التاريخ، لا سيما التاريخ المعاصر، وتقرأ قول الله تعالى: بل مكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار. إنسان مثلا غير عربي تلاقي ألماني فرنسي يقرأ القرآن، يتعلم العربية، لا أقول يتعلم العربية مثل العجم اللي بيتكلم لغة مكسرة عربية، لا، يتقنها أحسن مما نتقنها نحن، يعرف المداخل الخفية أيها الإخوة في اللغة، يعرفها، ثم بعد ذلك يبدأ يطعن في هذا الدين. وقلت لكم اللي صنف المعجم المفهرس لأحاديث لألفاظ الحديث النبوي واحد ألماني، المعجم المفهرس. طبعا الآن في وقت الكمبيوتر هذا الكتاب يعني باعتبار لا قيمة له، لأنه انتهى الوقت الكمبيوتر، الآن تبحث عن الحديث مباشرة يخرج عندك التخريج، أين هذا الحديث، موجود في أي كتب. لكن قديما أنت تحكي عن الستينات، الخمسينات، السبعينات، السبعينيات، ما كان يوجد، بدك تبحث عن الحديث، قرأت الحديث في البخاري، طب من رواه غير البخاري؟ من رواه غير البخاري؟ طيب هذا الحديث في مسلم، من رواه غير مسلم؟ هذا معجم، المعجم مفهرس لألفاظ الحديث النبوي ألف واحد ألماني اسمه فينسك، تتل الحديث، طرف الحديث، مثلا: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارب، إن الله، ترى على إن الهمزة، تقرأ إن الله زوى لي، ولك هذا الحديث موجود في كذا وكذا وكذا بالجزء والصفحة. هذا ألماني، هذا مش مسلم، كافر، اسمه فينسك، كافر مستشرق. طب هو بحب عن الإسلام، لأجل ذلك ألف هذا الكتاب، لأجل ذا، لا، هو ألف هذا الكتاب أصلا ليسهل عليه الرجوع إلى كتب السنة ليطعن فيها، طبعا ليطعن فيه، هو ألفه كمان يعني حتى ما استدركوا عليه، ألفه بأمانة، يعني مش ألف هذا الكتاب هو أصلاً، والكتاب نفسه فيه خلل، لا الكتاب بأمانة لأنه بده يجعله له مرجع حتى ما يتعب، بده يعرف الحديث هذا هو موجود كل كتب السنة فيرجع إليه بسهولة ويسر. طبعاً هذا على الباحثين في علم الحديث خفف عليهم وهون عليهم أيها الإخوة، على الباحثين في علم الحديث هون عليهم جهوداً كبيرة. والشيخ أحمد شاكر في نهاية عمره يقولون، الشيخ أحمد شاكر محقق مسند، المسند الإمام أحمد، ومحقق كذلك تفسير الطبري هو وأخوه محمود شاكر، محقق من كبار المحققين، يقال عنه علامة مصر، محدث مصر، شيخ مصر في الحديث، العلامة أحمد شاكر رحمه الله. في أواخر حياته رأى المعجم المفهرس لمحمد فؤاد عبد الباقي، كان أبسط من المعجم المفهرس لفينسك، فرأى وهو معجم بسيط، قال سبحان الله لو رأيت هذا في أول عمري لوفر علي جهد 50 سنة، يعني هذا في جهود كبيرة، فما بالك لسه بجهود ذاك فينسك اللي هو الألماني. أقول طب لماذا هم يخدمون هذه كتب؟ الكتاب في شواذ القراءات، محقق مستشرق، كتاب عندنا مؤلفه من أهل السنة لكن المحقق مستشرق غير مسلم كافر، لماذا؟ ليلعبوا بديننا، وإلى الآن يدخلون معركة التلاعب بديننا. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، وفعلا على مر التاريخ إما فريق يسخر وفريق يلعب، الفريق الذي يسخر من الكفار، الفريق الذي يسخر يستهزئ، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يستهزئون استهزاء. الفريق الذي يلعب، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، لعب، العبوا بالدين، العبوا بالدين، لما؟ لتصدوا الناس عن سبيل الله تعالى. ولذلك انظروا هذه المعركة، معركة الاستهزاء واللعب، هذه معركة دائمة لا تنتهي، وسواء انتهت أيها الإخوة بمبدأ من المبادئ قل لا تستهزئوا بالرسول، بيجي يستهزئ بالإسلام، بيجي يستهزئ بالقرآن، يستهزئ بأحكام الدين. إذن عندما ترى أنت أيها المسلم يا من تحب دينك وتحب شريعتك ترى مثل هؤلاء، هل تتخذهم أولياء من دون المؤمنين؟ ذلك صاحب الظلال يقول وهذه الآية ملابسة مثيرة لكل من له حمية المؤمن الذي لا يرى لنفسه كرامة إذا أهين دينه وإذا أهينت عبادته وأهينت صلاته واتخذ موقفه بين يدي ربه مادة للهزء واللعب، كيف يقوم ولاء بين الذين آمنوا وبين أحد من هؤلاء الذين يرتكبون هذه الفعلة ويرتكبونها لنقص في عقولهم، فما يستهزئ بدين الله وعبادة المؤمنين منها إنسان سوي عاقل. ولذلك الاستهزاء واللعب الذي يقع من الكفار وخاصة من اليهود، كان ينزل رب العالمين الآيات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعها المسلمون وليحذروا من موالاة الكفار. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني اليهود والنصارى، والكفار أولياء، لا تتخذوا هؤلاء أولياء، لا تتخذوا الذين أوتوا الكتاب، لا تتخذوا الكفار، يعني غير الذين أوتوا الكتاب، يعني المشركين. طبعا هذه الآية من الآيات التي يستدل بها هؤلاء الذين يأخذون بالمتشابه، فيقول لك الذين أوتوا الكتاب غير كفار، اليهود والنصارى مش كفار، لما؟ قالوا الله عز وجل قال من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار، فقالوا الواو هنا في اللغة تفيد المغايرة، فالذين أوتوا الكتاب غير الكفار، إذن الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى ليسوا كفارا، هكذا يأخذون الآية، طلع لغويا حتى الواو تفيد في اللغة المغايرة، حتى العطف هي تعطف شيئا على شيء لكن تفيد المغايرة، دخل محمد وأحمد ومحمود محمد غير أحمد، محمود غير محمد، وهكذا. ففيها مغايرة، فالذين أوتوا الكتاب غير الكفار. قلنا لهم تأتون إلى بعض المتشابه وتأخذونه، وتركتم المحكم الواضح البين. فالله عز وجل قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، فبدك تحط الذين كفروا قسمين، أهل الكتاب والمشركون. أهل الكتاب والمشركون كلهم يدخل في الذين كفروا. هذه آية واضحة، هذه آية بينة، ما تحتمل معنى آخر. الآن على هذه الآية الله عز وجل وصفهم بأنهم أوتوا الكتاب، هم كفار أصلاً، لكن وصف بأنهم أوتوا الكتاب لأن المسلمين كانت العداوة بينهم وبين فريقين، خاصة بين اليهود في المدينة وبين كفار قريش وبين المشركين الوثنيين. فالعداوة بين اليهود، بين المسلمين واليهود، بين المسلمين وبين مشركي مكة. هؤلاء ما اسمهم، اللقب الذي يطلق عليهم؟ كفار، اللي هم كفار مكة. والذين أوتوا الكتاب هم كفار أصلا، لكن حتى يميز بينهم وبين هؤلاء قال الذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب، حتى يفرق بين هؤلاء وهؤلاء اليهود، يعني حتى يقال عن اليهود والذين أوتوا الكتاب. طب أوتوا الكتاب هؤلاء، هؤلاء أخذوا بحق العلم، بحق الكتاب الذي أخذوا ذلك. قالوا العلم قد يكون وبالا على صاحبه، العلم قد يكون وبالا على صاحبه. الذين أوتوا الكتاب وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف، أعطاهم الله الكتاب، لكن بعد ذلك لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أوتوا الكتاب لكن نبذوه وراء ظهورهم، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يله أو تتركه يله، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاره. ذلك العلماء يقولوا الله عز وجل ضرب مثلين في القرآن الكريم للذي يعلم ولا يعمل بعلمه وينبذ العلم وراء ظهره، وهما مثلان تشبيه، واحد بالحمار والثاني بالكلب، تشبيه بالحمار وبالكلب. أما الذي بالكلب، الرجل الذي آتاه الله الآيات لا يهمنا اسمه، بالعام بن باع وراء غيره، رجل آتاه الله الآيات علمه الله، لكن بعدما علمه الله انسلخ من الآيات، نبذها وراء ظهري، تركها، تنازل عنها. فالله قال فمثله كمثل إيش؟ الكلب. واليهود حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مثلهم كمثل إيش؟ الحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا. فقالوا أسوأ مثلين في التشبيه، تشبيه بالكلب وبالحمار في القرآن الكريم، وصف الذي يعلم يتعلم وما بيعمل بهذا العلم، ما يكون العلم حجة له، يكون حجة عليه. فالعلم قد يكون وبالا على صاحبه. ومر بنا قول محمد بن كعب القرظي أنه قال إن للعلم طغيانا أشد من طغيان المال. العلم حتى العلم الشرعي له طغيان، إذا الإنسان ما ضبط نفسه يكون العلم وبالا عليه، إذا ما أصلح نفسه يكون العلم وبالا عليه. فالذين أوتوا الكتاب الله آتاهم الكتاب، لكن هل أخذوا به؟ هل استمسكوا؟ هل جعلوه بين أيديهم؟ هل قادهم هذا الكتاب إلى الحق والهدى؟ وإذا قال لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. وفي قراءة قرأ أبو عمرو من الذين أوتوا الكتاب والكفار أولياء، من الذين أوتوا الكتاب والكفار، يعني من الذين أوتوا الكتاب وأيضا الكفار أيضا معطوفة على الذين أوتوا الكتاب، لكن الأولى معطوفة على الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. ثم قال واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فهذا شرط من باب التحدي، إن كنتم مؤمنين، يعني هذا الشرط متعلق بما قبله، إن كنتم مؤمنين حقا فاتقوا الله، لأن الإيمان أيها الإخوة يحمل على تقوى الله. وهنا فيه تهديد، طبعا التقوى لما تذكر في بعض الآيات فيها تهديد، واتقوا الله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واتقوا الله إن الله بما تعملون بصير، واتقوا الله إن الله بما تعملون خبير، واتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ويحذركم الله نفسه. إذن التقوى هنا يحمل فيها على التحذير والتخويف. قال واتقوا الله، يعني لا تتخذوا كفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فكلما ازداد إيمان العبد ازداد تقواه. قال الله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، أي عند النداء للصلاة عند الأذان يتخذ هذا الأذان هزوا ولعبا. هذه الآية لها سبب نزول ذكره المفسرون، نذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.